ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا تكلمنا في الدرس السابق في ابتداء الشرح لكلام الإمام الشوكاني رحمه الله في أبواب المياه عليه السلام. وهذا الباب عند أهل العلم أقصد ما يتعلق بأحكام المياه من الأبواب التي يجب على المسلم أن يتعلم الضرورية منها، ما تصح به صلاته. فقد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر برجل أن يضرب في قبره 100 صوت. أمر برجل أن يضرب في قبره 100 جلدة، فما زال يسأل ويدعو حتى خفف عنه إلى جلدة واحدة. يعني أول الأمر، أمر الله الملكين أن يضربوا كم جلدة؟ 100. فما زال يسأل ويدعو ويلتجئ ويلح على ربه في الرحمة حتى خفف الله عنه 100 إلى جلدة واحدة. فلما ضربها قال صلى الله عليه وسلم: اشتعل عليه قبره نارا. جلدة واحدة بعد أن خفف من 100 إلى جلدة واحدة، امتلأ عليه قبره نارا. فلما أفاق وارتفع عنه العذاب قال وسأل: لما جلدتموني؟ سبب العذاب ده ايه؟ فقيل له: انك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. يبقى سبب هذا العذاب انك صليت صلاة واحدة بغير ايه؟ بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. انت قادر على ان تنصر هذا المظلوم وتركته وانت قادر على نصرته، فانت ظالم ايضا، لانك قد رضيت بالظلم وانت تقدر على ان تغيره. طيب، الذي يهمنا من الحديث الاول، الفقرة الاولى، قال صليت صلاة واحدة بغير طهور، والحديث اسناده جيد وله شاهد طويل، يعني صليت صلاة واحدة بغير طهور. هذا رجل يصلي لكنه اهمل في الطهور فعذب في قبره بسبب اهماله للطهور، انه صلى بغير طهور. اذا فاذا توضأت مثلا بماء وهو نجس او وهو طاهر غير مطهر كما سنبين، مطهر كما سنبين، فكأنك لم تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في الضرر البهية باب المياه، قال: والماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين، إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. تكلمنا في الدرس الماضي قلنا أن الماء يتلذذ بأحد أمور، إما بلون أو طعم أو ريح. فإذا تغير الماء بشيء نجس تغير لونه أو طعمه أو ريحه صار حكم الماء نجسا، ولا يجوز التوضؤ به ولا يجوز التطهر به، لا من غسل الجنابة ولا من غسل الحيض، لأنه ماء فاقد للطهورية. وذكرنا حديث بئر بضاعة. ماذا ذكرنا في حديث بئر بضاعة؟ ها؟ بئر يلقى فيه الكلاب، دية الكلاب ودم الحيض. ها؟ فيسألون رسول الله ماذا نفعل، يعني هل يصلح أن نتوضأ من هذا البئر؟ قالوا أنا توضأ من بئر بضاعة. وقد قال البخاري حديث بئر بضاعة حديث صحيح. نعم. فسألوه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن سئل أنا توضأ من بئر بضاعة، فقال الماء طهور لا يغيره أو لا ينجسه شيء. قلنا لماذا حكم رسول الله بطهارة بئر بضاعة مع أنه ألقي فيها النجاسات؟ نعم، قلنا لأنه ماء متجدد متغير. وقلنا أن من طبيعة الماء، وهذا يعلمه من عاش بمعرفة الآبار اللي كان يبنيها الناس في الصحارى وفي غيرها، أنك إذا ألقيت فيه شيء سحبه إلى باطن الأرض، ثم إذا سحب منه ماء يجدد ماء. فلما ألقيت هذه النجاسات ثم سحبت وأخذها إلى باطن الأرض وجدد ماءه، فعندئذ لم تؤثر فيه النجاسة. إذا متى تؤثر النجاسة في الماء؟ عند التغير. وقلنا طرف مزاح، قلنا يعني لو أن رجلا بال في بحر، معنى ذلك إذا البحر كله بقى إيه؟ نجس. لا يا أخي، لأنه لم يتغير. طيب، الماء ذكره الشوكاني وغيره من الفقهاء فقالوا أنه طاهر ومطهر. مطهر عرفناه، الذي يصلح للطهارة من عبادة، سواء طهارة صغرى كالوضوء أو طهارة كبرى كالغسل من الحيض والإيه والجنابة. طيب، لكن ما معنى أن يكون ماء طاهرا ثم لا يكون مطهرا؟ أضرب مثالا. الآن المرأة بتيجي تغسل مثلا، فيتغير لون الماء بسبب الصابون. يا ترى هذا الماء هل هو نجس؟ بمعنى لو أصابك شيء منه يجب عليك أن تغسل الثوب؟ الجواب لا، هذا ليس بنجس. طيب، هل يصلح للعبادة التتطهر به؟ الجواب لا يصلح. طيب، أليس بماء؟ قل بلى عشان سيبوي ما يزعلك. لو قلت نعم يبقى إيه؟ يبقى مش ماء. ولو قلت بلى يبقى يعني ايه؟ مش كده يا استاذ احمد ولا ايه؟ خد بالك انا مسكين في النحو، بس مش مسكين قوي يعني. طيب، هذا الماء هو طاهر في نفسه، لكنه لا يصلح للتطهير. اذا هو طاهر غير مطهر. طيب، انتوا بتقولوا اليس بماء؟ قلت بلى هو ماء. فلماذا لا يجوز التطهر به؟ تغير لونه. طيب كلام جميل جدا. الآن نسأل، إذا كان الماء نجسا فقد علمنا بالضرورة أنه لا يجوز التطهر به، هذا بديهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معنى ذلك أنه إذا حمل الخبث لا يصلح المستعمل في العبادة. ولكن ما الذي جعلنا نحكم على هذا الماء بأنه لا يصلح للتطهر؟ قلنا لأنه تغير بطاهر. طيب ما الدليل الشرعي على أنه لا يجوز التطهر به مع أنه لم يخالطه نجاسة؟ ما ترجعش انت بقى تقول انه متغير، احنا عرفنا لونه. نحن نريد الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على انه اذا تغير لونه بطاهر لا يجوز العبادة به. ما تقول والله تغير لونه، احنا عرفنا تغير لونه او طعمه او رائحته، لكن ما الدليل الذي استند اليه الفقهاء والمحدثون على انه ان تغير لا يصلح؟ فهمتم علي؟ ها ايش كان؟ ايش اول الآية؟ اول الآية يا حبيبي، اول الآية الله يهديك، اول الآية هات اول الآية. وان كنتم مرضى او على سفر، فهمت علي؟ جيب اول الآية. وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. شوف بقى، فلم تجدوا إيه؟ ماء، اعملوا إيه؟ فتيمموا. ما وجه الدليل من الآية على أنه إذا تغير لا يستعمل؟ يعني إحنا قرينا القرآن أهو، طب من فين هناخد الدليل؟ ها؟ شوف يا حبيبي، الله قال ماء قيده بوصف ولا اطلقه؟ اطلقه. طيب لما احنا نرى ماء قد تغير من اثر العجين ماذا نسميه؟ ماء عجين. طيب واذا تغير بصابون نسميه ايه؟ ماء صابون. يعني لو ان رجلا قال لابنته او ابنه اسقني ماء، فراح جاب له ميه بصابون، اصاب ام اخطا؟ اخطا. رجل قال ان شربت ماء فامرأتي طالقه، فامرأتي طالق فشرب ماء صابون، وقع الطلاق؟ لا، لا يقع، لانه في الاول ما وقعش. لما قال لابنته اسقني ماء فجابت له ميه صابون، لم تحقق اسم الايه؟ الماء. ولذلك نقول ايه؟ ماء صابون او ماء ورد او ماء غسيل، وذلك باللهجة العامية بالايه؟ مية غسيل، مش كده برضو؟ يبقى الماء اذا تغير بطاهر اصبح منسوبا الى ما غيره، اذا لم يصبح ماء بغير شرط، اصبح ماء مشروطا بايه؟ بما غيره. ولذلك بنقول ايه؟ مية ايه؟ مية غسيل، بنقول ماء صابون، بنقول مية عجين. يعني تشوفوا دلوقتي الناس لما بيجي المرأة تخبز فبتحط مية، ها، فيصبح لون الماء ايه؟ ابيض. هذا يسمى ماء ام يسمى ماء عجين؟ ها. فالله عز وجل اطلق لفظ الماء فدل على ان الذي يصلح للعبادة هو الذي يسمى بالايه؟ بالماء المطلق دون ان ينسب الى اسم اخر. وبهذا استدل فقهاؤنا كالشافعي وأحمد وغيرهما على أن الماء إذا تغير بطاهر وأثر الطاهر فيه حتى أخرج الماء عن طبيعته أنه لا يسمى في لغة العرب، لا يسمى بماء مطلق، وإنما يسمى بماء بقيد ما، بقيد ما غيره. احسن الدليل. الدليل سلاح. العلم قال الله قال رسوله، يبقى دليلك سلاحا. فإذا خدت الحرب بغير سلاح
فأنت خسران. ولذلك الإمام أحمد كان يعظم الشافعي ويبالغ في تعظيمه، فاعترض على الإمام أحمد وقيل يعني يا أبا عبد الله نراك تبالغ في الشافعي، فقال سبحان الله ماذا أفعل لرجل نأتيه بالحديث والآثار فيسلم لها؟ يعني نعمل ايه الراجل لما بنقول له قال رسول الله يقول نعمل ايه؟ سمعنا وأطعنا، نعمل له ايه؟ نحبه ولا نكرهه؟ قال ما نفعل برجل إذا جئناه بحديث رسول الله قبله. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد قلت لأبي ما أعجب شيء أعجبك في الشافعي؟ إيه أحلى حاجة؟ أحسن شيء شفت فيه في الشافعي. قال يا بني أعجب ما أعجبني في الشافعي أنه إذا جاءه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعجبه. لما يجينا الحديث روح ايه؟ عمل ايه الشافعي؟ سمعنا وأطعنا. نرجع لموضوعنا. إذا الماء له حالتان، إما أن يتغير بنجس، نعم ده لسه هنتعرض له دلوقتي، هنتعرض له دلوقتي. يبقى الماء له حالتان، إما أن يكون نجسا فلا يجوز التطهر به، وقلنا نعرف النجاسة بإيه؟ بتغير اللون أو الطعم أو الريح. طيب وإما أن يكون طاهرا غير مطهر، متى؟ أيضا إذا تغير بطاهر وغير طعمه أو لونه أو ريحه. يبقى في الحالتين لا يجوز التعبد به، لكن إذا كان نجسا لا يصح التطهر به. وأما إذا كان طاهرا وقد اختلط بطاهر غيره فلا يصح التعبد به ويصح استعماله فيما سوى ذلك. يعني عايز مثلا تستعمله في غسيل، في مسح، في كنس، في اللي انت عاوز، لكن ما تستعملوش في الايه؟ في العبادة. طيب فإن تغير بما هو من عادته أن يتغير فيه، يعني تغير تغيرا نسبيا، تغيرا جرى عليه الطبيعة. ولنضرب مثالا، نحن نعلم الجرة أو الترع، الترع دي اللي عندنا دي، الماء فيها مثل الماء الصافي اللي بيشربه؟ الجواب لا. لكن هذا يقول الفقهاء تغير طبيعي، بأن هذا هو أصل الايه؟ أصل الماء في هذا الموضع، هذا هو حاله. ويقولون هذا تغير نسبي، أي لا يؤثر تأثيرا جذريا في الماء، لأن هذه القنوات والمياه كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من التطهر بها. طيب مياه السهاريج المجموعة لما تيجي تشغل المية، خصوصا إذا كانت لها فترة، فيصيبها شيء من الايه؟ من التغير النسبي البسيط. هذا التغير النسبي لا يدوم، لأنه لا تنفك عنه المياه، أي مياه في الدنيا لا تنفك عن هذا التغير، كما يقع مثلا الورق في الماء فيؤثر تأثيرا سلبيا في الماء شيئا ما، أو الطحالب الخضراء تلاقيها ايه؟ مأثرة في الجرة والأحوام، هذا تغير عارض لا يؤثر في الماء. واستدلوا على ذلك بأحاديث، منها أنه ثبت كما ذكر أخونا جزاء الله خير الشيخ أمين، ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة أو قصعة فيها اثر العجين. فيها ايه؟ اثر العجين، يعني الماء اللي فيها متأثر بالايه؟ متأثر. شفت الايه بقى؟ قال اثر العجين، يعني الغالب هو الايه؟ طبيعة الماء، الغالب طبيعة الماء، لكن العجين فيه ايه؟ اثر يسير. هذا تغير نسبي، لكن ما زال الماء حافظا لقوة اسمه، لسه هو اسمه ايه؟ ماء. ها، اذا فالتغير اليسير في الماء لا يخرجه عن الطهورية، لانه ما زال محتفظا بايه؟ باسم الماء المطلق. الكلام واضح ولا مش واضح؟ ها، طيب، كلام جميل جدا. احيانا بيجي يغسلوا عندنا الايه؟ المجموع، يقول يحط لك في المية ايه؟ كلور. الكلور بيعمل ايه؟ يغير الماء شيئا. اذا فتحت الماء وضعت الماء على يديك وتركته لحظات يرجع لايه؟ لطبيعته. هذا حاله كحال الماء الذي من اثر العجين، لان الماء ما زال محتفظا بايه؟ بمسماه المطلق، انه ماء. اذا الاشياء العارضة كالطحالب التي تغير لون الماء قليلا، او قال الفقهاء تغير الماء بسبب ركوبه. الماء اذا ركب، اذا استقر ولم يجري، يتغير تغيرا خفيفا نسبيا، هذا كله لا يضر. وما زال بلاد المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض لهم مثل هذه الاشياء، ثم لم ينقل الينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد منعهم من ذلك، بل ثبت، انتبهوا الان، بل ثبت انه اجاز ذلك وان تغير تغيرا نسبيا. جاء في الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بثلاث من الارض، وما ينوبه من السباع والكلاب. العرب بدوا رحل، لما ركبوا البحر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء الايه؟ البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كلام جميل. ناس تانيين ما راحوش البحر، لكنهم في البراري والصحارى، ففي ترحالهم واسفارهم يمرون على مستنقعات ماء تسمى واحة، منخفض في ايه؟ مجموعة مية. هذا الماء في الصحراء عرضة لان يشرب منه السباع والكلاب، ونحن نعلم الكلب حكمه ايه؟ نجس. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في ثلاث من الارض، ثلاث يعني ايه؟ صحراء، وما ينوبه من السباع والكلاب. يتناوب هذا الماء ليشرب منه السباع والكلاب. طيب، الكلاب معروفة، طب والسباع ما هو؟ السبع، السبع كل حيوان له ناب يفترس به، كل حيوان له ناب يفترس به، ده يسمى ايه؟ سبع. طب القطة سبع ام لا؟ نعم، لان لها ايه؟ ناب تفترس به الايه؟ الفار عافانا الله منه. ولذلك النبي ايش قال؟ الهر سبع، الهر سبع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال
كل ذي ناب من السباع فهو حرام، وكل ذي مخلب من الطير فهو حرام.
يبقى السبع منهم ايه؟
ناب. حكمه شرعا انه يحرم اكله. كل ذي ناب، كل حيوان له ايش؟ ناب. كل ذي ناب من السباع فهو حرام، وكل ذي مخلب من الطير. الطير الجارح كالصقر والنسر له ايه؟ مخلب. المخلب ده بيعمل في ايه؟ اظافر، يفترس به. فكله حرام لا يجوز اكله. الكلام واضح ولا لا؟
طيب.
فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في فلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والكلاب، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين، زمان كان في بلد اسمها هجر، وكانوا يصنعون القلال. القلال زي عندنا الايه؟ الزير. زي عندنا ايه؟ الزير. فكانوا بيسموه ايه؟ بيسموها قلة. هذه القلال تسمى قلال هزر، اللي هم زي المزيار. وكانت هذه القلة عظيمة جدا، تحمل ماء كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهؤلاء ان هذا الماء الذي يكون في سلاة من الارض ماء كثير اكثر من قلتين، فلا يتنجس من الكلاب ولا يتنجس من الايه؟ من السباع. طيب، اليس تناوب السباع له والكلاب يغيره شيئا، ام انه يبقى على ما هو عليه؟ الجواب: يغيره شيئا، لكن لا يصل به الى النجاسة، ولا يصل به الى ان يتغير عن مسمى الايه؟ عن مسمى الماء. ولذلك سألوه عن الماء، اذا ما زال اسمه ايه؟ ماء. اذا بعد هذا الكلام الطويل الكثير نخلص الى ان الماء ان تغير بنجس وظهرت النجاسة فيه لونا او طعما او ريحا فانه صار نجسا، وان تغير بطاهر متى لا يجوز التطهر به؟ اذا ايضا تغير لونا او طعما او رائحة حتى انه خرج عن اسم الماء الايه؟ المطلق. سهلة ولا صعبة؟
سهلة والحمد لله.
قال رحمه الله: والماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين، عن وصف الطاهر والمطهر، لا يخرجه عن كونه طاهرا او مطهرا الا ما غير ريحه او لونه او طعمه من النجاسة. وعن الثاني، وعن اسم الطاهر متى يخرج؟ كمل انت بقى. جميل. هو بقى كونه فقيه مش غلبان زينا، جاب عبارة ايه؟ احسن شوية. قال لك: وعن الثاني ما اخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. ما ازاله عن اسم الماء المطلق، ماء مطلق، يعني ما تقولش مية ورد، ما تقولش مية عجين، هذا ماء مقيد الذي يصلح به التطهر الماء الايه؟ المطلق. فاذا اخرجه شيء من المغيرات الطاهرة عن اسم الماء المطلق فلا يجوز التطهر به. طيب، واحد بيقول: طيب انت بتقول انه اذا لم يتغير فهو طاهر، نعمل ايه في حديث ولوغ الكلب الذي رواه مسلم في صحيح مسلم؟ ايش قال؟ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات، وفي رواية في صحيح مسلم فليرقه، فالايه؟ فليرقه. يروق الماء. يعني يعمل ايه في المية؟ يعني جه الكلب وحط لسانه في الاناء، حط لسانه في الاناء، نعمل ايه في الماء؟ نريقه، نكبه. فهذا الماء اذا نظرت اليه هو ماء، فلماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقته؟ ها هناك قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن مفهوم ذلك اذا كان ماء قليلا فهذا قد يتنجس ولا تشعر بنجاسته. فمن المحتمل انه بولوغ الكلب صار الماء نجسا فتريق الماء، ومن المحتمل ان يكون الاراقة للضرر، محتمل يكون الاراقة للايه؟ للضرر، من اثر لعاب الايه؟ من اثر لعاب الكلب. اذا فنحن نفعل كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريق هذا الماء مع انه في الواقع العملي قد يكون نجسا وقد لا يكون، وقد يكون السبب في اراقته النجاسة وقد يكون السبب الايه؟ الضرر. نعم. ها ها هناك في حديث القلتين نفس الكلب لما مر على المية الكثيرة اثر فيها لم يؤثر لان الماء كثير، هنا اثر. لماذا اثر؟ لان الماء ايه؟ لان الماء قليل. هنتكلم بقى عن قول الامام الشافعي في التفريق بين القلتين زيادة ونقص. الكلام واضح ولا لا؟ مع ان رواية مسلم فليرقه تكلم فيها بعض الحفاظ وحكموا بشذوذها، لكن ليس هذا مقصود. طيب، ولذلك اظن في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. يعني لما تصحى من النوم ما تحطش ايدك فين؟ في المية مباشرة. شوف خطأنا، احنا نخطئ. عندك مية في حلة مثلا بيتا، ثم انت تصحى من النوم يعمل ايه؟ بسم الله، ويروح يدخل ايده فين؟ في الماء. اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. بذلك ما هي العلة التي من أجلها أمرك أن تغسل يديك قبل وضعهما في الإناء؟ أنت مش عارف إيدك راحت فين. قد تكون باتت يدك في موضع قذر أو موضع نجس أو أصابها شيء مما يؤثر في الماء. لذلك علم أحكام المياه ضروري. إذا بات الإنسان واستيقظ من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا من باب الاحتياط، فإنه لا يدري أين باتت يده، فقد يصيب اليد نجاسة فتغير الماء وتؤثر فيه. طيب، قال رحمه الله والماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. قال رحمه الله ولا فرق بين قليلا وكثير وما فوق القلتين وما دونهما.
ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل. يعني القاعدة هنا عندك هي مراعاة التغير، فمتى رأيت الماء قد تغير بنجاسة أو بطاهر غيره وأخرجه عن اسم الماء المطلق حكمت أنه لا يسمح للإيه؟ فالسؤال، رجل وجد ماء نجسا أو ماء طاهرا متغيرا ولم يجد غيره، هل يتيمم أم يستعمل الماء النجس أو الماء الطاهر الذي إيه؟ الذي تغير؟ إيش أخونا رفع عيده فأنت ظلمتوه، ويسيب المية؟ أما كذلك مش ماء، أي نعم، هذا ليس ماء شرعيا، لا تقل هذا ماء، هذا ليس بماء، لأن الماء الذي أراده الله هو الماء الشرعي، فقال الله عز وجل إيه؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى الماء الأول برضو إيه؟ ماء طيب، فإذا كان نجسا فليس بماء شرعي. وأجاز الإمام أبو حنيفة أجاز استعمال النبيل، استعمال ماء النبيل، وخالفه أئمة السلف، خالفه جماهير العلماء. إيه ماء النبيل؟ زمان، وليه زمان؟ ما احنا برضو فيها ورمضان جاي، الخشاف لما بتحط انت البلح في المية دي اسمها في لغة العرب نبيل، اسمه ايه؟ نبيل، لانه ينبذ فيه، نبذ يعني ايه؟ بلقي، نبذت الشيء يعني اذا ايه؟ اذا رميته، فسمي نبيلا لانه ينبذ فيه التمر او العنب. هذا الماء لما ينبذ فيه التمر او العنب ماذا يحصل فيه؟ لا يصير ماء مطلقا، يصير ماء متغيرا. فعند علماء السلف من الصحابة ومن بعدهم لا يجوز التطهر به، وأجاز التطهر به الإمام أبو حنيفة، والأدلة تخالف هذا القول، لأن هذا ليس إيه؟ بس، وإنما احتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، احتج بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، أن ابن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، لما النبي التقى مع الجن وذكرهم بالله، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم طلب ماء ليتوضأ، فأتيته بنبيل فقال ثمرة طيبة وماء طهور. احتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله بهذا، وهذا حديث ضعيف منكر، حكم عليه المحدثون بالضعف والنكارة، إذ يرويه ضعيف أو شديد الضعف وفيه علل، حكم عليه العلماء بالضعف أو بالضعف الشديد، ولو صح هذا الحديث لحملناه على رؤوسنا. فقال أبو عبد الله الشافعي وأبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو عبد الله الإمام مالك أن الماء النبيل لا يجوز التطهر به. لما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا تكلمنا في الدرس السابق في ابتداء الشرح لكلام الإمام الشوكاني رحمه الله في أبواب المياه عليه السلام. وهذا الباب عند أهل العلم أقصد ما يتعلق بأحكام المياه من الأبواب التي يجب على المسلم أن يتعلم الضرورية منها، ما تصح به صلاته. فقد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر برجل أن يضرب في قبره 100 صوت. أمر برجل أن يضرب في قبره 100 جلدة، فما زال يسأل ويدعو حتى خفف عنه إلى جلدة واحدة. يعني أول الأمر، أمر الله الملكين أن يضربوا كم جلدة؟ 100. فما زال يسأل ويدعو ويلتجئ ويلح على ربه في الرحمة حتى خفف الله عنه 100 إلى جلدة واحدة. فلما ضربها قال صلى الله عليه وسلم: اشتعل عليه قبره نارا. جلدة واحدة بعد أن خفف من 100 إلى جلدة واحدة، امتلأ عليه قبره نارا. فلما أفاق وارتفع عنه العذاب قال وسأل: لما جلدتموني؟ سبب العذاب ده ايه؟ فقيل له: انك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. يبقى سبب هذا العذاب انك صليت صلاة واحدة بغير ايه؟ بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. انت قادر على ان تنصر هذا المظلوم، وتركته وانت قادر على نصرته، فانت ظالم ايضا، لانك قد رضيت بالظلم وانت تقدر على ان تغيره. طيب، الذي يهمنا من الحديث الاول، الفقرة الاولى، قال صليت صلاة واحدة بغير طهور، والحديث اسناده جيد وله شاهد طويل، يعني صليت صلاة واحدة بغير طهور. هذا رجل يصلي لكنه اهمل في الطهور، فعذب في قبره بسبب اهماله للطهور، انه صلى بغير طهور. اذا فاذا توضأت مثلا بماء وهو نجس او وهو طاهر غير مطهر، كما سنبين، مطهر كما سنبين، فكأنك لم تصلي، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال الامام الشوكاني رحمه الله في الضرر البهية باب المياه، قال: والماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. تكلمنا في الدرس الماضي قلنا أن الماء يتلذذ
بأحد أمور، إما بلون أو طعم أو ريح. فإذا تغير الماء بشيء نجس فغير لونه أو طعمه أو ريحه صار حكم الماء نجسا، ولا يجوز التوضؤ به ولا يجوز التطهر به، لا من غسل الجنابة ولا من غسل الحيض، لأنه ماء ثاقب للطهورية. وذكرنا حديث بئر بضاعة. ماذا ذكرنا في حديث بئر بضاعة؟ ها؟ بئر يلقى فيه الكلاب، دية الكلاب ودم الحيض، ها؟ فيسألون رسول الله ماذا نفعل، يعني هل يصلح أن نتوضأ من هذا البئر؟ قالوا أنا توضأ من بئر بضاعة. وقد قال البخاري حديث بئر بضاعة حديث صحيح. نعم. فسألوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن سئل أنا توضأ من بئر بضاعة، فقال الماء طهور لا يغيره أو لا ينجسه شيء. قلنا لماذا حكم رسول الله بطهارة بئر بضاعة مع أنه ألقي فيها النجاسات؟ نعم، قلنا لأنه ماء متجدد متغير. وقلنا أن من طبيعة الماء، وهذا يعلمه من عاش بمعرفة الآبار اللي كان يبنيها الناس في الصحارى وفي غيرها، أنك إذا ألقيت فيه شيء سحبه إلى باطن الأرض، ثم إذا سحب منه ماء يجدد ماء. فلما ألقيت هذه النجاسات ثم سحبت وأخذها إلى باطن الأرض وجدد ماءه، فعندئذ لم تؤثر فيه النجاسة. إذا متى تؤثر النجاسة في الماء؟ عند التغير. وقلنا طرف مزاح، قلنا يعني لو أن رجلا بال في بحر، معنى ذلك إذا البحر كله بقى إيه؟ نجس. لا يا أخي، لأنه لم يتغير. طيب، الماء ذكره الشوكاني وغيره من الفقهاء فقالوا أنه طاهر ومطهر. مطهر عرفناه، الذي يصلح للطهارة من عبادة، سواء طهارة صغرى كالوضوء أو طهارة كبرى كالغسل من الحيض والإيه والجنابة. طيب، لكن ما معنى أن يكون ماء طاهرا ثم لا يكون مطهرا؟ أضرب مثالا. الآن المرأة بتيجي تغسل مثلا، فيتغير لون الماء بسبب الصابون، يا ترى هذا الماء هل هو نجس؟ بمعنى لو أصابك شيء منه يجب عليك أن تغسل الثوب؟ الجواب لا، هذا ليس بنجس. طيب، هل يصلح للعبادة التتطهر به؟ الجواب لا يصلح. طيب، أليس بماء؟ قل بلى عشان سيبويه ما يزعلش. لو قلت نعم يبقى ايه؟ يبقى مش ماء. ولو قلت بلى يبقى يعني ايه؟ مش كده يا استاذ احمد ولا ايه؟ خد بالك انا مسكين في النحو، بس مش مسكين قوي يعني. طيب، هذا الماء هو طاهر في نفسه، لكنه لا يصلح للتطهير. اذا هو طاهر غير مطهر. طيب، انتوا بتقولوا اليس بماء؟ قلتم بلى هو ماء، فلماذا لا يجوز التطهر به؟ تغير لونه. طيب، كلام جميل جدا. الان نسأل، اذا كان الماء نجسا فقد علمنا بالضرورة انه لا يجوز التطهر به، هذا بديهي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. معنى ذلك أنه إذا حمل الخبث لا يصلح المستعمل في العبادة. ولكن ما الذي جعلنا نحكم على هذا الماء بأنه لا يصلح للتطهر؟ قلنا لأنه تغير بطاهر. طيب ما الدليل الشرعي على أنه لا يجوز التطهر به مع أنه لم يخالطه نجاسة؟ ما ترجعش انت بقى تقول انه متغير، احنا عرفنا لونه. نحن نريد الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على انه اذا تغير لونه بطاهر لا يجوز العبادة به. ما تقول والله تغير لونه، احنا عرفنا تغير لونه او طعمه او رائحته، لكن ما الدليل الذي استند اليه الفقهاء والمحدثون على انه ان تغير لا يصلح؟ فهمتم علي؟ ها ايش كان؟ ايش اول الآية؟ اول الآية يا حبيبي اول الآية الله يهديك اول الآية. هات اول الآية. وان كنتم مرضى او على سفر، فهمت علي؟ جيب اول الآية. وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. شوف فلم تجدوا إيه؟ ماء. اعملوا إيه؟ فتيمموا. ما وجه الدليل من الآية على أنه إذا تغير لا يستعمل؟ يعني إحنا قرينا القرآن هنا، طب من فين هناخد الدليل؟ ها؟ شوف يا حبيبي، الله قال ماء قيده بوصف ولا اطلقه؟ اطلقه. طيب لما احنا نرى ماء قد تغير من اثر العجين ماذا نسميه؟ ماء عجين. طيب واذا تغير بصابون نسميه ايه؟ ماء صابون. يعني لو ان رجلا قال لابنته او ابنه اسقني ماء، فراح جاب له مية بصابون، أصاب أم أخطأ؟ أخطأ. رجل قال إن شربت ماء فامرأتي طالقة، فامرأتي طالقة، فشرب ماء صابون، وقع الطلاق؟ لا لا يقع، لأنه في الأول ما وقع. لما قال لابنته اسقني ماء فجابت له مية صابون، لم تحقق اسم الايه؟ الماء. ولذلك نقول ايه؟ ماء صابون أو ماء ورد او ماء غسيل. وذلك باللهجة العامية بنقول مية غسيل، مش كده برضو؟ يبقى الماء اذا تغير بطاهر اصبح منسوبا الى ما غيره، اذا لم يصبح ماء بغير شرط، اصبح ماء مشروطا بايه؟ بما غيره. ولذلك بنقول ايه؟ مية ايه؟ مية غسيل. بنقول ماء صابون، بنقول مية عجين. يعني تشوفوا دلوقتي الناس لما بيجي المرأة تخبز فتحط مية، ها، فيصبح لون الماء ايه؟ ابيض. هذا يسمى ماء ام يسمى ماء عجين؟ ها. فالله عز وجل اطلق لفظ الماء فدل على ان الذي يصلح للعبادة هو الذي يسمى بالايه؟ بالماء المطلق دون ان ينسب الى اسم اخر. وبهذا استدل فقهاؤنا كالشافعي وأحمد وغيرهما على أن الماء إذا تغير بطاهر وأثر الطاهر فيه حتى أخرج الماء عن طبيعته أنه لا يسمى في لغة العرب لا يسمى بماء مطلق، وإنما يسمى بماء بقيد ما غيره. احسن الدليل. الدليل سلاح. العلم قال الله قال رسوله، يبقى دليلك سلاحا. فإذا خضت الحرب بغير سلاح فأنت خسران. ولذلك الإمام أحمد كان يعظم الشافعي ويبالغ في تعظيمه، فاعترض على الإمام أحمد وقيل يعني يا أبا عبد الله نراك تبالغ في الشافعي، فقال سبحان الله ماذا أفعل لرجل نأتيه بالحديث والآثار فيسلم لها؟ يعني نعمل إيه الراجل لما بنقول له قال رسول الله، يقول نعمل إيه؟ سمعنا وأطعنا. نعمل له إيه؟ نحبه ولا نكرهه؟ قال ما نفعل برجل إذا جئناه بحديث رسول الله قبله. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد قلت لأبي ما أعجب شيء أعجبك في الشافعي؟ إيه أحلى حاجة؟ أحسن شيء شفت فيه في الشافعي. قال يا بني أعجب ما أعجبني في الشافعي أنه إذا جاءه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعجبه. لما يجيني الحديث رحي عمل ايه الشافعي؟ سمعنا وأطعنا. نرجع لموضوعنا. إذا الماء له حالتان، إما أن يتغير بنجس، نعم، ده لسه هنتعرض له دلوقتي، هنتعرض له دلوقتي. يبقى الماء له حالتان، إما أن يكون نجسا فلا يجوز التطهر به، وقلنا نعرف النجاسة بإيه؟ بتغير اللون أو الطعم أو الريح. طيب، وإما أن يكون طاهرا غير مطهر. متى؟ أيضا إذا تغير بطاهر وغير طعمه أو لونه أو ريحه. يبقى في الحالتين لا يجوز التعبد به، لكن إذا كان نجسا لا يصح التطهر به. وأما إذا كان طاهرا وقد اختلط بطاهر غيره فلا يصح التعبد به ويصح استعماله فيما سوى ذلك. يعني عايز مثلا تستعمله في غسيل، في مسح، في كنس، في اللي انت عاوز، لكن ما تستعملوش في الايه؟ في العبادة. طيب، فإن تغير بما هو من عادته أن يتغير فيه، يعني تغير تغيرا نسبيا، تغيرا جرى عليه الطبيعة. ولنضرب مثالا، نحن نعلم الجرى أو الترع، الترع دي اللي عندنا دي، الماء فيها مثل الماء الصافي اللي بنشربه؟ الجواب لا. لكن هذا يقول الفقهاء تغير طبيعي، بأن هذا هو أصل الايه؟ أصل الماء في هذا الموضع، هذا هو حاله. ويقولون هذا تغير نسبي، أي لا يؤثر تأثيرا جذريا في الماء، لأن هذه القنوات والمياه كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من التطهر بها. طيب، مياه السهاريج المجموعة لما تيجي تشغل المية، خصوصا إذا كانت لها فترة، فيصيبها شيء من الايه؟ من التغير النسبي البسيط. هذا التغير النسبي لا يضر، لأنه لا تنفك عنه المياه، أي مياه في الدنيا لا تنفك عن هذا التغير، كما يقع مثلا الورق في الماء فيؤثر تأثيرا سلبيا في الماء شيئا ما، أو الطحالب الخضراء تلاقيها ايه؟ مأثرة في الجرة والأحوام، هذا تغير عارض لا يؤثر في الماء. واستدلوا على ذلك بأحاديث، منها أنه ثبت كما ذكر أخونا جزاه الله خير الشيخ أمين، ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة أو قصعة فيها أثر العجين. فيها إيه؟ أثر العجين، يعني الماء اللي فيها متأثر بالإيه؟ متأثر شفت الإبرة، فالأثر العجين، يعني الغالب هو الإيه؟ طبيعة الماء، الغالب طبيعة الماء، لكن العجين فيه إيه؟
اثر يسير، هذا تغير نسبي، لكن ما زال الماء حافظا لقوة اسمه، لسه هو اسم ايه؟ ماء. ها، اذا فالتغير اليسير في الماء لا يخرجه عن الطهورية، لانه ما زال محتفظا بايه؟ باسم الماء المطلق. الكلام واضح ولا مش واضح؟ ها، طيب، كلام جميل جدا. احيانا بيجي يغسلوا عندنا الايه؟ المجموع، يقوم يحط لك في الميه ايه؟ كلور. الكلور بيعمل ايه؟ يغير الماء شيئا. اذا فتحت الماء وضعت الماء على يديك وتركته لحظات يرجع لايه؟ لطبيعته. هذا حاله كحال الماء الذي من اثر العجين، لان الماء ما زال محتفظا بايه؟ بمسماه المطلق انه ماء. اذا الاشياء العارضة كالطحالب التي تغير لون الماء قليلا، او قال الفقهاء تغير الماء بسبب ركوده، الماء اذا ركب اذا استقر ولم يجري يتغير تغيرا خفيفا نسبيا، هذا كله لا يضر. وما زال بلاد المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض لهم مثل هذه الاشياء، ثم لم ينقل الينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد منعهم من ذلك، بل ثبت، انتبه الان، بل ثبت انه اجاز ذلك وان تغير تغيرا نسبيا. جاء في الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بثلاث من الارض وما ينوبه من السباع والكلاب. العرب بدوا رحل، لما ركبوا البحر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء الايه؟ البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كلام جميل. ناس تانيين ما راحوش البحر لكنهم في البراري والصحارى، ففي ترحالهم واسفارهم يمرون على مستنقعات ماء تسمى واحة، منخفض في ايه؟ مجموعة ماء. هذا الماء في الصحراء عرضة لان يشرب منه السباع والكلاب، ونحن نعلم الكلب حكمه ايه؟ نجس. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في ثلاث من الارض، ثلاث يعني ايه؟ صحراء، وما ينوبه من السباع والكلاب. يتناوب هذا الماء ليشرب منه السباع والكلاب. طيب، الكلاب معروفة، طب والسباع ما هو؟ السبع، السبع كل حيوان له ناب يفترس به، كل حيوان له ناب يفترس به ده يسمى ايه؟ سبع. طب القطة سبع ام لا؟ نعم، لان لها ايه؟ ناب تفترس به الايه؟ الفار عافانا الله منه. ولذلك النبي ايش قال؟ الهر سبع، الهر سبع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فهو حرام، وكل ذي مخلب من الطير فهو حرام. يبقى السبع منهم ايه؟ ناب. حكمه شرعا انه يحرم اكله. كل ذي ناب، كل حيوان له ايش؟ ناب. كل ذي ناب من السباع فهو حرام. وكل ذي مخلب من الطير. الطير الجارح كالصقر والنسر له ايه؟ مخلب. المخلب ده بيعمل في ايه؟ اظافر يفترس به. فكله حرام لا يجوز اكله. الكلام واضح ولا لا؟ طيب. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في فلاة من الارض وما ينوبه من السباع والكلاب، فقال: اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. اذا بلغ الماء قلتين، زمان كان في بلد اسمها هذر، وكانوا يصنعون القلال. القلال زي عندنا الايه؟ الزير. زي عندنا ايه؟ الزير. فكانوا بيسموه الايه؟ بيسموها قلة. هذه القلال تسمى قلال هذر، اللي هم زي المديار. وكانت هذه القلة عظيمة جدا تحمل ماء كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهؤلاء أن هذا الماء الذي يكون في سلاة من الأرض ماء كثير أكثر من قلتين، فلا يتنجس من الكلاب ولا يتنجس من الايه؟ من السباع. طيب، أليس تناوب السباع له والكلاب يغيره شيئا أم أنه يبقى على ما هو عليه؟ الجواب: يغيره شيئا، لكن لا يصل به إلى النجاسة، ولا يصل به إلى أن يتغير عن مسمى الإيه؟ عن مسمى الماء. ولذلك سألوه عن الماء، إذا ما زال اسمه إيه؟ ماء. إذا بعد هذا الكلام الطويل الكثير نخلص إلى أن الماء إن تغير بنجس وظهرت النجاسة فيه لونا أو طعما أو ريحا فإنه صار نجسا،
وإن تغير بطاهر متى لا يجوز التطهر به؟
إذا أيضا تغير لونا أو طعما أو رائحة حتى أنه خرج عن اسم الماء الايه؟ المطلق. سهلة ولا صعبة؟ سهلة والحمد لله. قال رحمه الله: والماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين، عن وصف الطاهر والمطهر، لا يخرجه عن كونه طاهرا او مطهرا الا ما غير ريحه او لونه او طعمه من النجاسة. وعن الثاني، وعن اسم الطاهر متى يخرج؟ كمل انت بقى. جميل. هو بقى كل فقيه مش غلبان زينا، جاب عبارة ايه؟ احسن شوية. قال لك: وعن الثاني ما اخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. ما ازاله عن اسم الماء المطلق، ماء مطلق، يعني ما تقولش مية ورد، ما تقولش مية عجين، هذا ماء مقيد الذي يصلح به التطهر الماء الايه؟ المطلق. فاذا اخرجه شيء من المغيرات الطاهرة عن اسم الماء المطلق فلا يجوز التطهر به. طيب، لحد بيقول: طيب انت بتقول اذا لم يتغير فهو طاهر، نعمل ايه في حديث ولوغ الكلب الذي رواه مسلم في صحيح مسلم؟ ايش قال؟ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات. وفي رواية في صحيح مسلم: فليرقه. فالايه؟ فليرقه. يرق الماء يعني يعمل ايه في المية؟ يعني جاي الكلب وحط لسانه في الاناء، حط لسانه في الاناء، نعمل ايه في الماء؟ نريقه، نكبه. فهذا الماء اذا نظرت اليه هو ماء، فلماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقته؟
ها هناك قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن مفهوم ذلك اذا كان ماء قليلا فهذا قد يتنجس ولا تشعر بنجاسته. فمن المحتمل انه بولوغ الكلب صار الماء نجسا فتريق الماء، ومن المحتمل ان يكون الاراقة للضرر، محتمل يكون الاراقة للايه للضرر من اثر لعاب الايه من اثر لعاب الكلب. اذا فنحن نفعل كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريق هذا الماء مع انه في الواقع العملي قد يكون نجسا وقد لا يكون، وقد يكون السبب في اراقته النجاسة وقد يكون السبب الايه الضرر. نعم ها ها هناك في حديث القلتين نفس الكلب لما مر على المية الكثيرة اثر فيها لم يؤثر لان الماء كثير، هنا اثر، لماذا اثر؟ لان الماء ايه لان الماء قليل. هنتكلم بقى عن قول الامام الشافعي في التفريق بين القلتين زيادة ونقص، الكلام واضح ولا لا؟ مع ان رواية مسلم فليرقه تكلم فيها بعض الحفاظ وحكموا بشذوذها، لكن ليس هذا مقصود. طيب ولذلك اظن في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. يعني لما تصحى من النوم ما تحطش ايدك فين؟ في المية مباشرة. شوف خطأنا احنا نخطئ، عندك مية في حلة مثلا بيتا وانت تصحى من النوم يعمل ايه؟ بسم الله ويروح دخل ايده فين؟ في الماء. اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. بالك ما هي العلة التي من أجلها أمرك أن تغسل يديك قبل وضعهما في الإناء؟ أنت مش عارف إيدك راحت فين. قد تكون باتت يدك في موضع قذر أو موضع نجس او اصابها شيء مما يؤثر في الماء، لذلك علم احكام المياه ضروري. اذا بات الانسان واستيقظ من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا من باب الاحتياط، فإنه لا يدري أين باتت يده، فقد يصيب اليد نجاسة فتغير الماء وتؤثر فيه. طيب قال رحمه الله والماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. قال رحمه الله ولا فرق بين قليلا وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل. يعني القاعدة هنا عندك هي مراعاة التغير، فمتى رأيت الماء قد تغير بنجاسة او بطاهر غيره واخرجه عن اسم الماء المطلق حكمت انه لا يصلح للايه للتطهير. فالسؤال: رجل وجد ماء نجسا او ماء طاهرا متغيرا ولم يجد غيره، هل يتيمم ام يستعمل الماء النجس او الماء الطاهر الذي ايه الذي تغير؟ بس اخونا رفع عيده فانت ظلمتوه، ويسيب المية. لك مش ماء. اي نعم، هذا ليس ماء شرعيا، لا تقل هذا ماء، هذا ليس بماء، لان الماء الذي اراده الله هو الماء الشرعي. فقال الله عز وجل ايه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى الماء الاول برضو ايه؟ ماء طيب. فاذا كان نجسا فليس بماء شرعي. واجاز الامام ابو حنيفة اجاز استعمال النبيل، استعمال ماء النبيل، وخالفه ائمة السلف، خالفه جماهير العلماء. ايه ماء النبيل؟ زمان. وليه زمان؟ ما احنا برضو فيها ورمضان جاي. الخشاف لما بتحط انت البلح في المية دي اسمها في لغة العرب نبيل. اسمه ايه؟ نبيل، لانه ينبذ فيه، نبذ يعني ايه؟ بلقي، نبذت الشيء يعني اذا ايه؟ اذا رميت. فسمي نبيلا لانه ينبذ فيه التمر او العنب. هذا الماء لما ينبذ فيه التمر او العنب ماذا يحصل فيه؟ لا يصير ماء مطلقا، يصير ماء متغيرا. فعند علماء السلف من الصحابة ومن بعدهم لا يجوز التطهر به، وأجاز التطهر به الإمام أبو حنيفة، والأدلة تخالف هذا القول، لأن هذا ليس إيه بس، وإنما احتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، احتج بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، أن ابن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، لما النبي التقى مع الجن وذكرهم بالله، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم طلب ماء ليتوضأ، فأتيته بنبيل فقال: ثمرة طيبة وماء طهور. احتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله بهذا، وهذا حديث ضعيف منكر، حكم عليه المحدثون بالضعف والنكارة، إذ يرويه ضعيف أو شديد الضعف وفيه علل، حكم عليه العلماء بالضعف أو بالضعف الشديد. ولو صح هذا الحديث لحملناه على رؤوسنا. فقال أبو عبد الله الشافعي وأبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو عبد الله الإمام مالك أن الماء النبيل لا يجوز التطهر به لما